أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في التمهيد ذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه التعريف والموضوع وأهمية العلم أو الفائدة من هذا العلم. هذه الثلاثة أشياء: التعريف والموضوع وفائدة العلم أو الغاية من العلم. هذه الثلاثة تسمى بعناصر العلوم. أي كتاب حوزوي عادة دائما في البداية يذكر التعريف والموضوع والغاية من هذا العلم. ذلك في منطق المظفر مثلا يبدأ بتعريف علم المنطق، موضوع علم المنطق والفائدة منه، شنو اللي راح تستفيد من علم المنطق، قواعد التفكير الصحيح، الهدف منه التفكير الصحيح، ويذكر تعريفه أو تعريف العلم أم ذكر في البداية صورة حضور صورة الشيء في الذهن، وعلم المنطق آلة قانونية تحصل مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. شنو موضوع علم المنطق؟ موضوع علم المنطق يعني عقب شيء راح يوصل له المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، تصور تصديق، بعدين راح يوصل إلى المعلوم التصوري والتعريف، تعريف الأشياء والمعلوم التصديقي مطابقة للواقع وعدم مطابقة الواقع. شنو هو مو العقل؟ لا، موضوع يعني الموضوع والبحث يدور عن شنو هدفك من علم المنطق. آخر شيء توصل لبحثين: المعلوم التصوري اللي هو التعريف، والمعلوم التصديقي اللي هو الحجة. تذكرون هذا المقدار؟
طريقة التفكير السليم.
بس مو عن هذا، تبي توصل آخر شيء انك تعرف الأشياء وتبي توصل إلى بحث الحجة آخر شيء، أن هذا حجة وليس بحجة. فبدأ الشهيد بتعريف علم الأصول رضوان الله تعالى عليه، بتعريف علم الأصول، بيّن أن الإنسان بعدما أن يؤمن بالله يؤمن بالشريعة، فلابد أن يوفق بين سلوكه وبين أحكام الشريعة حتى يعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ثم يأتي ويقول بأنه هل أحكام الشريعة واضحة لجميع الناس، بحيث أنك حينما تحتاج إلى شيء معين تروح للرسالة العملية: أنا أريد هذا الشيء، يذكر لك بالنص بالتفصيل في هذه الواقعة كيف تتصرف. ما موجود عندنا بهذه الكيفية، لذلك أنت تبعث الاستفتاء إلى مرجع التقليد حتى يرجع لك الجواب أنه شنو تكليفك. فإذن يقول: ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، بحيث كل ما تحتاج تروح للرواية، هذه الرواية أو الآية تأخذ منها الحكم الشرعي مباشرة، ما عندنا بهذه الكيفية. فأحكام الشريعة ليست واضحة للجميع، فلو كانت واضحة للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. إذن أحكام الشريعة ليست أحكام واضحة بديهية للجميع، لذلك نحتاج إلى من نرجع إليه، إلى المتخصص في علوم الدين، في علوم الشريعة، حتى يبين لنا الحكم الشرعي. والرجوع إلى العالم هي قاعدة عامة عرفية موجودة في الذهن، قد تكون عقلية عرفية، وهو من باب رجوع الجاهل إلى العالم، قد موجود في كل العلوم مو فقط في علم الدين. يعني قد تأتي صيحات تقول: احنا ليش نحتاج علماء الدين؟ نحتاج شيء عرفي اصلا موجود عندك، ان الجاهل يرجع الى العالم تحت تحتاج إلى متخصص في تشخيص المرض ترجع للطبيب، تحتاج إلى بناء البيت ترجع لي المهندس المعماري يبني لك يرسم لك رسمة خريطة البيت، فهذا من باب أيضا تحتاج إلى مسألة شرعية ترجع إلى المتخصص في الحكم الشرعي وهو الفقيه. فإذا تأتينا صيحات نقول هذه الصيحات أولا خلاف الحكم العقلي، رجوع الجاهل إلى العالم، العقل يقول به والعرف أيضا يقول به، يقول العقل أنا ما أقبل في هذا، يقول العرف لا، أنت بنفسك حينما تمرض ترجع إلى الطبيب، هذا له قاعدة عرفية قاعدة عقلية موجودة من باب رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا الرجوع إلى العلماء ما نحتاج إلى رواية يقول ارجعوا إلى الفقهاء، عقلك يقول بالرجوع إلى الفقيه في الحكم الشرعي في هذا التخصص، العرف أيضا يقول بذلك. بعدها راح يأتي بعد الرجوع إلى الفقيه بعد يأتي مسألة الأعلم، أنه هل يجب الرجوع إلى الأعلم أو لا يجب، أيضا العرف يقول أنك أنت تبحث عن الطبيب الأفضل، تبحث عن المعماري الأفضل، لذلك اللي يبي يبني بيته شي يقول من عندكم من اللي يعرفون يرسمون تماما يعني يبحث عن الأعلم، كذلك الطبيب طبعا مو في الأمراض الخفيفة اللي خفيفة يعطيك بنادول وتمشي، لا في الأمراض الصعبة يبحث عن الأعلم، لذلك ليش يروحون للخارج للعلاج، لأنه يثق أن الأعلم موجود هناك مو موجود عندنا، لذلك يقطع البحار حتى يصل إلى الأعلم. لكن من يأتي إلى بحث الأعلمية في الفقه ما نحتاج إلى الأعلم، مع أن الأمر أمر عرفي، يعني السيرة العقلائية اللي يسمونها الأمر العرفي، الآن الدليل الرئيسي في الأعلمية دليل العرف، مع أن عندنا رواية الرجوع إلى أفقههما، مع وجود بعض الروايات اللي تدل على الرجوع إلى الأعلمية، قد يراجعون مثلا أو يعترضون على سند الروايات، بعد العرف ما يقدرون يعترضون عليه، يعني القواعد العرفية التي تجري حتى في الشرع، إذا هذه القواعد العرفية الموجودة عند الناس إذا الشرع ما يقف أمامها، مثل نفرض أنه باب القياس لا تقس، القياس أمر عرفي موجود عند الناس، إذا الشرع ما يبي هذا الأمر العرفي لابد أن يعترض عليه، إذا ما اعترض عليه هذا الأمر العرفي راح يسري إلى القضايا الشرعية، فلا بد أن يقف أمامه، فيقول يا أبا حنيفة لا تقس، فإن أول من قاس هو إبليس، يعني لا تجري الأمور القياسية في الدين راح تقتل دين الله، بها المعنى في الآية إذا قيس بالعقول فإن دين الله يمحق. فإذا الأمر العرفي بطبيعته راح يسري إلى الشرع، فلا بد من وقوف الشارع أمام هذا الأمر العرفي، بين ترى إحنا هذا الأمر العرفي لا نستند عليه في معرفة الحكم الشرعي، من طبيعة الناس أنهم ما يفرقون، الأمر العرفي يجري في القضايا العرفية وبطبيعتهم راح يسري هذا الأمر إلى القضايا الشرعية، فلا بد أن الشارع يقف أمامهم يقول لا تفعل هذا الشيء. أما إذا الشارع كان موافق عليه ما راح يعترض عليه، مثلا الآن فهم كلام الناس، المعصوم عليه السلام حينما ينطق بالكلمات شنو يعرف؟ يعرف أن الناس راح يتلقون هذه الألفاظ، يفهمون الألفاظ، يفهمون هذه المعاني التي يريدها المعصوم. لو كان يوجد طريق آخر لفهم ألفاظ المعصوم، المفروض أن المعصوم يقول، لأنه لا تستند إلى الفهم العرفي للألفاظ، أنا أعطيك طريقة جديدة في فهم ألفاظي. فطالما أن المعصوم عليه السلام لم يعطي طريقة جديدة في فهم الألفاظ، معنى ذلك نرجع إلى الفهم العرفي لفهم الألفاظ، لأنه ما وقف أمام هذا الشيء. فإذا كان الشارع معترض على بعض الأشياء راح يقف أمامه يقول لا تسوي هذا، لأن المعصوم عليه السلام يعرف أن هذه الأمور العرفية ستسري إلى الدين، فلا بد أن يقف أمامها. طبعا مو كل القضايا العرفية الديني أيضا، البعض في ذهنه أنه الدين يؤيد كل القضايا العرفية، هذه قاعدة خاطئة، الدين في بعض الموارد يرجعك للعرف، لأنه ما يختلف الحكم الشرعي عن الحكم العرفي. بعض المسائل الشرعية تقرأ في الرسالة العملية يقول والمقياس هو العرف، بس مو كل القضايا، البعض يظن أنه كل القضايا الدينية راح تكون العرف هو الحاكم على الدين، نقول لا، الدين هو الحاكم على العرف، يقول لك هذا العرف تأخذ به، ذاك العرف ما تأخذ به. فإذا الأعراف تقسم إلى قسمين، أعراف تتوافق يوافق عليها الدين، وأعراف لا يوافق عليها الدين، وعلى هذا لازم نحدده، انه حتى مو يصير الان ما دام ان العرف يسوي احنا نسوي. وبين المؤمنين هاي القاعده تجد الان مثلا معاشك، مثلا انت تصرف بمقدار المعاش، هذه مو قاعده شرعيه، هي قاعده عرفيه. الشرع يقول لك تصرف بقدر الحاجه، القاعده الشرعيه المستقاة من الروايات ان الانسان يصرف بقدر حاجته مو بقدر معاشه ومدخوله. لذلك اللي يثقل مدخول اكثر عليه يشوفه قاعد يصرف اكثر مع ان اكثر من حاجته. حط له قصر مثلا، مطلوب ان يجعل له قصر، يقول لا، طيب كم يحتاج من البيت؟ هذا المقدار المعين. كم يحتاج السياره اللي يحتاجها؟ هاي السياره المعينه، مو انه بمجرد ما عنده معاش اكثر معناته لازم يروح يشتري له سياره مثلا 30,000 دينار او اكثر من ذلك. فاذا الشرع يكون حاكم على العرف، يأيد بعض القضايا العرفية، ما يأيد بعض القضايا العرفية. فإذا ما اعترض على القضايا العرفية، بطبيعة الحال هذه الأمور العرفية راح تسري إلى الدين، فلا بد أن المعصوم عليه السلام أو الشارع أنه يقف أمام هذا الأمر العرفي. إذا ما وقف أمام الأمر العرفي، معنى ذلك أنه يقول خذوا بهذا الأمر العرفي في بعض القضايا، أنه راح يتضح إن شاء الله من خلال البحوث. فإذا كانت الأحكام أحكام بديهية للجميع، لما احتجنا إلى البحث العلمي لمعرفة الحكم الشرعي. لذلك الفقيه يبحث ويبدأ بدراسة هذه العلوم لمدة سنوات وسنوات في الحوزات العلمية، حتى آخر شيء يقول لك هذا هو الحكم الشرعي. طبعا الحكم الشرعي ما نقصد فقط حكم العمل، الحكم الشرعي يعني حتى في العقائد، حتى في الصفات النفسية، حتى في الأعمال الخارجية. الآن الفقه فقط يأتي إلى أذهاننا أن الفقه هو خاص بفقه العمل، أن الرسالة العملية، لذلك سميت بالعملية، مع أن عندنا أيضا أحكام عقائدية، أحكام أخلاقية. هذه الأحكام العقائدية والأخلاقية الآن الناس ما قاعد يتعاملون معها بدقة، مر عندهم، لكن دائما الأسئلة يجوز ما يجوز، يجوز أو لا يجوز، هذا يتناسب مع العمل الخارجي. لكن ما حد يسأل أن هذا العمل هنقول يجوز، لكن يتناسب مع اعتقادك بالتوحيد أو ما يتناسب؟ هل يتناسب مع كونك إنسان مؤمن؟ هل العمل الخارجي شنو تأثيره على صفاتك النفسية؟ لأن الإنسان يحشر على أساس قلبي، الله ينظر إلى قلوبكم يوم القيامة حتى في عالم البرزخ. فإذا مو فقط أنه عمل خارجي يجوز أدي، هذا الذي يجوز أدي ما هو تأثيره على نفسي؟ هذا الأمر المهم، هذا ما يبينه، ما يظهر هذا في الرسالة العملية. فقيه لما تبعث له رسالة يجوز أو لا يجوز، ما يتكلم عن الصفات النفسية، ما يتكلم عن الحكم العقائدي. لذلك السؤال المفروض يصير أشمل، أنه هل هذا يجوز؟ أنا كإنسان مؤمن يجوز لي أفعل هذا أو ما يجوز لي؟ السؤال يصير أشمل بحيث يتناسب حتى مع عقائد الإنسان، خاصة الآن أصل الإمامة عندنا، وهل هذه الأشياء تتناسب مع اعتقادنا بأصل الإمامة أو ما تتناسب؟ أن الإمام المعصوم عليه السلام يريد مني أنا كفرد مؤمن شيعي أن أقوم بهذا العمل أو لا أقوم به؟ لذلك قد في الروايات تجد أنه لا ينبغي، لا ينبغي أن تفعل هذا.
هو ليش ما يكون نفس هو أوسع الجواب يكون
يعني، يعني هو الجواب يجيك على أساس يجوز أو لا يجوز. هذا التقسيم
يعني
لا هذا التقسيم لما صار عقائد وأخلاق وفقه، وصار التركيز على أصول الفقه والفقه في الحوزات العلمية، صار فقط الفقيه من هو اللي يقدر يستنبط الأحكام الشرعية في الأحكام العملية. هذا تعريف الفقيه عندنا، مع أن الفقيه حسب الشرع أوسع من هذا، يعني أوسع شامل للأحكام العقائدية والأحكام الأخلاقية الصفات القلبية. فالآن هو صار هذا البحث بهذه الكيفية، صار أنه الفقيه أو
الفقيه يتعامل مع عامة الناس، يعني
الفقيه
في العالم في يعني
وعامة الناس يبون منهم فقط، يبون منك يجوز أو لا يجوز بس، ما يبون بتعودون هذا. على كل أقول بأن التركيز في الحوزات العلمية على الفقه صار عندنا هذا التأثير. الآن المفروض أنه يصير بعد أنه الجواب من هيك جواب شامل، مثل ما الإمام المعصوم عليه السلام قد يعطيك جواب شامل أيضا يشمل بأن هذه يتناسب معك ما يتناسب معك. على كل هذا الآن بعد الحوزات إحنا ما تقدر تسيطر على الحوزات، هذه الحوزات بهذه الكيفية الآن قد يصير أكو أشياء جديدة موجودة بأن المجتهد الفقيه هو اللي يكون فقيه في الدين كله مو فقط في الأحكام العملية. طب يحتاج إلى تغيير التعريف الموجود عندنا حتى في الحوزات العلمية أن الفقيه هو من يكون فقيه في كل الدين مو فقط فقيه في الأحكام العملية. لذلك قد تجد فقيه في الأحكام العملية هو فقيه ولكن في العقائد مو فقيه، يعني ما يتدخل في القضايا العقائدية، نعم عنده اطلاع هو لكن مو على نحو التخصص، قد ما عنده تخصص في الصفات القلبية والعمل القلبي الحركة القلبية. لذلك صار التركيز وهكذا، والواقع هو الواقع، يعني الإنسان ما يقدر يغير الواقع إلا أنه بعد آيات الله العظمى هم يغيرون هذا الواقع، ولا كطلبة إحنا ما نقدر نغير شيء من الأعلى إلا أن العلماء الكبار هم يبدأون بتغيير هذا التعريف من التعريف إلى بالاستنباط الأحكام العملية إلى استنباط الحكم الديني ككل.
شيخنا المستهد اللي وصل مرحلة الدراسة هذا إلا طبعا استنباط، يعني فالفكرة واضحة حتى الأمور المرات العملية أو شيء لما تسألها تحسنها إنما يعطيك شيء نتيجة رشحان عقل أو أمور معينة هذا المجتهد لما تسأل معينة حتى لو بالواقع الخارجي جواب يختلف عن الإنسان حتى الخطيئة والإنسان العادي أو العادي
طبعا الجواب يختلف اكيد، يعني جواب يصير اوضح اشمل، بس اقول اذا هيك فقط يجوز ولا يجوز ما يكون شامل فقط احكام عمليه، يعني
هو لما درس الدراسه هذه وصل حتى المرحله ترى مهيئ
هو مره مهيئ ومره يقوم فعلا به، يعني الفقيه مهيئ مثلا نفرض انه يراجع روايات العقائد والاخلاق يعطيك احكام منها، بس هو التركيز العام للحوزات صاير فقط على الجانب العملي الجانب الآن. طبعا أقول الآن بدأت الدروس في القضايا الأخلاقية القضايا التفسيرية القضايا العقادية الآن بالحوزات العلمية، قبل أقول 10 سنوات 15 سنة الماضية بدأوا الآن يدرسون هذه الأمور في الحوزات العلمية وخلوها حتى ضمن منهج ومنهج الدراسة، ولا قبل ما كان هذا التركيز فقط على الفقه وأصول الفقه. ما هي العوامل التي تؤدي إلى عدم وضوح الأحكام لجميع الناس ما يصير وضوح بديهي؟ يذكر هو ولكن عوامل عديدة، منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض، وأنه كل ما ابتعدنا عن عصر النص يكون الحكم يصير بعد غير واضح للناس. الآن الإنسان اللي يعيش مع المعصوم عليه السلام أي سؤال يأتي إلى ذهني إذا كان قريب من المعصوم والسلطات مخلوه أنه يروح يسأل المعصوم السلطات الحاكمة في ذاك الوقت، أي سؤال يخطر في ذهنه مباشرة يسأل المعصوم عليه السلام والجواب هم فوري يأتي إليه بأن هذا الحكم هو حكمك. أما الآن مع الابتعاد عن عصر النص مع غيبة الإمام عليه السلام ولادته 255 هجرية غيبته 260 هجرية ثم السفراء الأربعة بعد ذلك 73 سنة صار عصر الغيبة الكبرى، كان في ذاك الوقت ما قبل الغيبة ممكن يرجعون إلى المعصوم، حتى في غيبته كانت الرسائل تكتب عن طريق السفراء، يحتاج إلى شيء معين يكتب رسالة ويأتي إليه الجواب. الآن بعد غيبة الإمام عليه السلام مع القرب من عصر الناس لحد الآن الروايات طازجة في أذهان الناس وأذهان العلماء، لكن كل ما ابتعدنا عن عصر النص المشاكل تأتي أكثر، الرواة الوضاعين الرواة الضعفاء ناس غير ثقات أيضا ناس يضعون الأحاديث، فالعلماء يجمعون الأحاديث فيه الغث والسمين فيه الرواية الصحيحة الروايات غير الصحيحة، فكل ما ابتعد يحتاج إلى بحث علمي يثبت أن هذا الراوي راوي ضعيف راوي صحيح، الرواية الصحيحة ممكن أن ترفض العلماء ما يقبلونها، الرواية الضعيفة من الممكن أن العلماء قبلوها لأسباب موجودة عندهم ويقولون هذه القرائن الضائعة عندنا، يعني الآن وصلت إلينا الروايات لكن بدون وجود القرائن، يعني لما الكاتب أو المؤلف مصنف كتاب الروايات ينقل الرواية لكن ما ينقل أن الرواية أين قيلت، وهذا مهم أنه هل قيلت أمام أصحاب الإمام عليه السلام أو كان لا أكو ناس موجودين جواسيس كان في مجلس الخليفة؟ الاستنباط رح يختلف. عملية تقطيع الروايات وجعلها في الأبواب المختلفة أدت إلى فقدان كثير من القرائن في الرواية. مثلا رواية طويلة الإمام عليه السلام يأتي الراوي يقول سألت الإمام عليه السلام يقول كذا سألته فأجاب، ثم في الرواية بعض الروايات تشوف يقول سألته. من هو الإمام الذي هل هاي سألته اللي يسمونها الروايات المضمرة هذه الهو ترجع إلى من؟ فذلك البعض يقول لما يقول سألته ما نقبل الرواية لأن من المحتمل أنه سأل غير الإمام. فصار شنو في بداية الرواية الراوي قال سألت الإمام الصادق عليه السلام فأجابني، ثم كان مسألة في الصلاة مثلا ثم أتى إلى مسألة في الصيام قال وسألته عن كذا مسألة في الصيام. فهذا العالم حينما يأتي يأخذ هذا القسم الأول يضعها في كتاب الصلاة، القسم الثاني يضعها في كتاب الصوم. وأكو رابط بين الأمرين، يعني قد يكون الراوي ذكر بعض القرائن في السؤال الأول، في السؤال الثاني فقدنا هذه القرائن فيحصل الاستنباط أصلا مختلف. فيأتي الآن إلى كتاب الوسائل، وسائل الشيعة الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، تروح تشوف الروايات عن الصلاة عن الركوع مجموعة من الروايات، عن السجود مجموعة من الروايات، وتشوف بعض الروايات عن زرارة قال سألته، عن أبي بصير قال سألته. فهي سألته ترجع إلى من؟ طبعا الفقهاء يحاولون يبحثون عن من، أو أحد أحيانا تلقى سأل مثلا راوي فلان سألت أحدهما أو أحدهما، من هو؟ أو أحد المعصومين عليهم السلام، ما واضح. فإذا عملية تقطيع الروايات أدت لنا إلى بعض المشاكل في الاستنباط. لو كانت هذه الرواية ككل موجودة عندنا كان ممكن أن يكون الاستنباط بطريقة ثانية، يعني الحكم يصير حكم آخر لفقد بعض القرائن الموجودة في الرواية. وإذا كان معاصر ثلاثة أئمة، وإذا كان في بداية حياته كان خوش إنسان، خوش آدمي على قولتهم، نهاية حياته قام يخرف وانحرف مثل بعضهم، فلما قال سألته في أول حياته أو في آخر حياته صار عندك مشكلة، أنه هذا الإنسان كان بداية حياته إنسان صالح مثل ما في مثلا بعض اللي كانوا وكلاء عن الأئمة عليهم السلام، في البداية كان خوش، بعد ذلك صار عندنا الواقفية اللي وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، بداية حياته كان خوش إنسان لكن بعدين انحرف. فلما قال سألته أي إمام، أعتقد أنه أيضا طبعا يبحثون هم يحاولون أنهم يصلون أنه في بداية حياتي أو نهاية حياتي، لكن إذا صارت أنه في حالة شك ما يدري أنه في بداية حياته أو آخر حياته هل يأخذ الرواية أو أصلا يرفض الرواية، هذا أيضا الفقيه لازم يقرر أنه أخذ الرواية أو ما أخذ الرواية.
الرواية على أحد الإمامين
لا، احنا قلنا يعتمد على الراوي، اذا الراوي مثل زرارة ما تشك بروايته، لكن مثلا نفض علي بن ابي حمد البطائني اللي يقولون انه في القبر وضرب ضربة ما ينتهر مخه، شنو في الرواية موجود بهذه الكيفية انه، فهذا مثل هذا كان في بداية حياته، خلينا نقول الواقفية اللي وقفوا على الامام الكاظم عليه السلام بداية حياتهم كانت حياة صالحة، بعدين انحرفوا لوجود هذه الأموال الكثيرة الموجودة بأيديهم. فإذا كان مثل زرارة رواياته مقبولة، لكن الراوي عن زرارة منهم هذا مهم، أنه من اللي روى عن زرارة؟ قد الرواية زرارة ثقة تقدر تعرف فيه، لكن اللي بعد من هو الراوي؟ السلسلة أيضا كلهم رواة ثقات، البحث أيضا بحث ثاني، هذا كنا أنه الراوي من هو، يكون سني يكون شيعي، مبنى الفقيه ما هو، هل يأخذ فقط روايات العدول أو يأخذ روايات الثقات ككل، حتى لو كان إنسان بوذي يقول قال الإمام الصادق عليه السلام وكان ثقة هل يمكن الاعتماد على كلامه أو لا يمكن؟ بعض الفقهاء مبانيهم أنهم لا يعتمدون إلا على خبر العدل، خبر الإنسان العادل يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشر. فإذا صار عندنا البعد عن عصر النص وعصر التشريع فهذا أدى إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. فمع البعد عن عصر النص احتجنا إلى وضع علم بحيث أنه هذا العلم يساهم في عملية استنباط الأحكام الشرعية. نحتاج إلى علم يعرف الإنسان الذي يريد أن يعرف الحكم الشرعي، يعطيه كيفية الاستنباط، كيف يمكن له أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. فإذا هذا العلم الذي يوضع حتى ندفع الغموض عن الموقف العملي، يعني نعرف ما هو الموقف العملي الذي يريده الله عز وجل في كل واقعة من الوقائع.
ما يصدنا كيفية الاستنباط؟
شيخ سلعير
يعني يتكلم عن الفقه، يعني
نعم والفقه بعدين راح نوصل إلى العلم الثاني اللي يساهم في كيفية الاستنباط. يعني في البداية الفقه كان بسيط، احفظ 40 رواية صرت فقيه كما في الروايات. بعدين راح يجي بأنه أكو صارت صعوبات في عملية الاستنباط، فنحتاج إلى علم ثاني يساهم في معرفة كيفية الاستنباط. هذا بعد بالبحث التاريخي، يعني ترجع بعض الكتب يبحثون تاريخيا انه متى، وراح يعطينا الشهيد بعض اللمحات عنه، فانه البحوث التاريخيه ايضا يعطيك انه كيفيه بدايات نشوء الفقه، يمكن في بدايات الكتاب اللمعه كانه الجزء الاول اكو مقدمه موجوده عن ظاهره تطور الفقه او شيء. وقد بعض الكتب ما ادري رسمت يمكن شيء عن تطور الفقه ككتيبات هاي الصغيرة على كل. والشهيد رح يذكر بعض الأشياء من ناحية تاريخية، رح يذكر شيء عن الأصول الفقه شلون وصلنا إلى هذا العلم. نجد في هذا في هذه الفقرة كلمة دفع. لو نراجع كتاب المعالم الجديدة في الأصول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، كلمة دفع في المعالم الجديدة يقول كلمة رفع. الآن رفع كان خطأ مطبعي هنا، أو كان على أساس أنه رفع الغموض عن الموقف العملي. نبين الفرق بين كلمة دفع وكلمة رفع، مو نفس المعنى. ما هو الفرق بين الدفع والرفع؟ إذا قلنا بأن الدعاء أو الصدقة تدفع البلاء، ومرة نقول الصدقة ترفع البلاء، فما هو الفرق بينهما؟ بالعكس. تدفع البلاء قبل وقوعه، ترفع البلاء بعد وقوعه. إذا قلنا دفع، الدفع هو دفع الشيء، رفع الشيء قبل الوقوع. هنقول الدفع هو إزالة الشيء أو عدم وقوع الشيء، يؤدي إلى عدم وقوع الشيء. والرفع يكون بعد وقوع الشيء. فإذن الصدقة في الرواية كأنه تدفع البلاء، يعني ما هذا البلاء قبل أن يقع عليك تأتي الصدقة وتدفع هذا البلاء. وإذا قلنا الصدقة ترفع البلاء، يعني بعد وقوع البلاء على الإنسان يتصدق فهذا البلاء يرتفع. فإذا مثلا شخص عنده مريض ولا تصدق، يروح يتصدق المرض يرتفع عن هذا الإنسان، يرتفع عنه. أما إذا تصدق بأن الله يعافيه قبل وقوع المرض، نقول الصدقة تدفع البلاء. فإذن هنا فرق بين كلمة الدفع وكلمة الرفع، لأنه في المعالم الجديدة في الأصول ذاكر الشهيد كلمة الرفع الآن هو من الطباع ومن الشهيد. هذا الفرق بين الكلمتين. شوية شوف الدقة حتى في الكلمات اللغوية أيضا عندنا دقة، مو أنه الأمر بشكل عشوائي. كل ذلك الفقيه يأتي ويبحث حتى في كلمات الروايات، يرجع إلى الكتب اللغوية، قد يجد تعارض بين الكتب اللغوية، فيحاول أنه يجد المعنى الذي يريده المعصوم عليه السلام. مثلا كلمة القرء، هل هو يعني الحيض أو يعني الطهر بعد الحيض؟ هم يناقشون هذا في كلمة القرء.
أحسن
هذا الفرق اللغوي بينهم. هني دفع. نعم. الأرجح سؤال لكم جاوبوا شنو الأرجح؟ فكروا بأنه الحق كلمة دفع أحسن أو كلمة رفع؟ قبل وقوعه يعني دفع الغموض، أنه هل يكون عندك غموض وترفع أو لا أصلا تبدأ باستنباط الحكم الشرعي أول ما تستنبط أصلا الغموض لا يأتي إليك حتى يصير معنى الدفع.
وقاية
يعني وقاية خير من العلاج، تدفع المرض نعم ومرة يكون غاضب وتبحث عنه حتى تصل إلى رفعه.
بس كأنه الغموض وضع في الموقف العلمي حصل وصلص، فإحتاج أن أنا أرفع حتى يتبين للسائل الحكم الشرعي.
أحيانا قبل الغموض يعني الفقيه يبحث بعض المسائل قبل الله تنتشر المسألة بين الناس يصير أكو غموض فيه.
نتكلم عن الصورة الخارجية،
الصورة الخارجية
أن الغموض اكتنى في
الأمر،
انتهى، وقع.
هذا يكون المعني يعني بالفرق الموجود، قد يكون في بعض المسائل عندك غموض من البداية، في بعض المسائل ما عندك غموض، ترفع الغموض.
تحتمل
المعني. لذلك أقول بأنه في المعالم الجديدة ذاك الرفع هو.
هو أصلاً شيخنا خلاص. العلم
يرفع
الغموض.
نعم.
فبالتالي هذا يكون أرجح يعني الدفع. بسبب وجود
الغموض أصغر. نعم. بسبب وجوده يعني بعد وجوده لو قبل وجوده.
إذا
كان بسبب وجوده يصير رفع. قبل وجوده يصير دفع.
لا بسبب وجوده.
فيصير بسبب وجوده يعني يصير رفع. لذلك هذا على كل قد يكون الاختلاف هنا أنه قد نقول بعض المسائل مو كل المواقف العملية، بعض المسائل يكون بعد الغموض وبعضها قبل الغموض.
إذا شديد كان يكون غالبا.
هاي كل احنا بعد قلنا لو دفع يعني انه لا يقع الغموض في الموقف العملي. وهكذا كان فقد انشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. شنو هذه المهمة؟ يعني دفع الغموض بإقامة الدليل على تعيينه. تقدر تقول بانه انشئ علم الفقه لتعيين الموقف العملي، المهمة بهذه المهمة للقيام بتعيين الموقف العملي. فصار في البداية كان عندنا علم الحديث اللي بيصير فقيه يحفظ له 40 حديث كما في الروايات، احفظ على أمتي 40 حديثا بالمعنى في الرواية تحشر يوم القيامة فقيها. لذلك سابقا كانوا بمجرد ما يحتاجون إلى حكم شرعي يذكرون الرواية فقط. لذلك في نفر الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في بعض الكتب الفقهية عنده يذكر نصوص الرواية، يحط العنوان، أو بعض الكتب الفقهية القديمة يحط العنوان مسألة واحد يذكر لك نص الرواية فقط، مسألة اثنين يجيب لك نص الرواية. بعدين صار عملية انه الصعوبة بانه الناس ما بدأوا يفهمون هذه الرواية ماذا تعني اصلا بعد دخول الى عاجم، انه اللغة العربية ضعيفة عندهم غير العرب، فكان يحتاج ان نبين ونشرح ماذا تعني هذه الرواية، هل هذه الكلمة مثلا تدل على الوجوب او لا تدل على الوجوب، نفرض صلي هل يدل على الوجوب او على الاستحباب، فيأتي البحث الأصولي الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. فصار عملية أنه نحتاج إلى بعد ما كان العرب يفهمون من الروايات مباشرة، كذلك من الآيات القرآنية نفهم ويفهمون مباشرة. لذلك نعم
الآية الكريمة نصف الله المرة
من
شعر
الله
فلا
جناح عليه. نعم. يدخل
من
سياق الآية
فلا
جناح. نعم. فأقول طبعا مع وجود سبب النزول هذا راح يعطيك منه شنو معنى فلا جناح عليهم أو فلا جناح عليه. ضيعت فكرتي. كل حال. لا بسيط إن شاء الله. فكانت الروايات تفهم مباشرة، أعيد من الجملة حتى أتذكر شنو بغيت أقول. فكانت الروايات تفهم مباشرة بعد ذلك بعد دخول لعاجم صار عملية صعوبة، أنه ماذا تعني هذه الكلمة في الرواية، ماذا تعني هذه الصيغة في الرواية ماذا يريد المعصوم عليه السلام من خلال هذه الكلمات والألفاظ التي يقولها، فنحتاج إلى مبحث الألفاظ حتى نبين أنه يوجد عندنا مجال كناية مشترك لفظي لفظ مختص إلى آخر هذه التقسيمات، حتى كلها آخر شيء تصب في فهم القرآن وفي فهم الرواية. مثلا لنفرض الحروف المقطعة في بداية القرآن ألف لام ميم، تقول أنه ذاك الوقت لما كانوا يقولون ألف لام ميم، ليش ما حد سأل النبي صلى الله عليه وآله شو معنى ألف لام ميم؟ بدل ما الآن هذا النقاش اللي يصير في بداية سورة البقرة أن هذه الحروف المقطعة ماذا تعني، شايفين في البحوث التفسيرية، ويعطيك عدة احتمالات، 10 احتمالات ما بكذا المفسرين قالوا عن هذه ألف لام ميم شنو تعني، ليش في ذاك الوقت ما حد سأل النبي صلى الله عليه وآله؟ معنى ذلك الأمر كان واضح عندهم، لكن مع الزمن احنا شنو معنى هذه معاني هذه الحروف المقطعة ضاعت عندنا. ما حد سأل النبي، معنى ذلك من الاحتمال الأكبر أن الأمر كان واضح بالنسبة لهم شنو كان النبي صلى الله عليه وآله يريد من خلال الحروف المقطعة. حتى بعض الآيات القرآنية يقول ليش ماكو رواية في هذه الآية، لأنه الأمر كان الآية واضحة عندهم، ما حد كان يسأل لوضوح الآية. الآن احنا بعد هذا الزمان الآن من نقرأ الآية نقول القرآن ماذا يريد أن يقول. لذلك يأتي مثلا نقول مثل فخر الرازي يقول الاحتمال الأول احتمال الثاني احتمال الثالث، ويضع هذه الاحتمالات المختلفة في معنى الآية في تفسير الآية. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، وأنه تريد أن تحدد ما هو الحكم العملي الذي يجب أن تقوم به أو الذي تقوم به حينما تواجهك أي مشكلة، ولا ما تستطيع مباشرة، لابد أنه تتعلم كيفية الاستدلال على معرفة الحكم الشرعي، يعني تستنبط هذا الحكم الشرعي من هذه الآية ومن هذه الرواية، وهذا يحتاج إلى استدلال إلى برهان لإقامة الدليل على معرفة الحكم الشرعي. وهذه العملية مو عملية سهلة، عملية بسيطة، لابد أن يكون هناك إنسان متخصص يدرس مجموعة من السنوات حتى يعرف كيفية استدلال الحكم الاستدلال على الحكم الشرعي. فإذن نحتاج إلى الاستدلال، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. الأصح والأفضل أن نقول استنباط الموقف العملي مو الحكم الشرعي، راح أبين لكم الفرق بعدين، الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي. فإذا الرسالة العملية مو فقط تحتوي على أحكام شرعية، تحتوي على مواقف عملية. أنت الآن كطالب حوزة بعد ما تأخذ الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي، فتروح تتفلسف على زوجتك، هذا الكتاب يشتمل على مواقف عملية مو أحكام شرعية. احنا طول هالسنين نحسب ان الرسالة العملية يعني أحكام شرعية، لا مو أحكام شرعية، مواقف عملية، وتبدأ بعد تفسر لها وتسوي نفسك عالم قدامها. قلت لك هالقصة أنا حتى يترسخ في ذهنك ان اكو مواقف عملية وعندك أحكام شرعية، من خلال القصة نستفيد في تركيزه وحلوه. فإذا راح يصير عندي عملية استنباط الموقف العملي، لأن الموقف العملي أعم من الحكم الشرعي، أعم، يعني الموقف العملي يشمل شيئين، يشمل الحكم الشرعي ويشمل شيء ثاني بعد قليل راح يأتي وأبين لكم الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي. فعملية استنباط الموقف العملي، ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط المواقف العملية، استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر، قل استنباط المواقف العملية. الآن يأتي بيان الفرق بين الحكم الشرعي والموقف العملي. يقول: وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. استنباط يعني استنتاج. استنباط يعني الاستدلال. بعض معنى اللغة من الاستنباط يعني استخراج. تستنبط الماء يعني تستخرج الماء. فإذا تحديد الموقف العملي يأتي في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده يعني تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الموقف العملي بتعيين الوظيفة العملية. فصار عندي الموقف العملي يشمل شيئين، يشمل الحكم الشرعي ويشمل الوظيفة العملية، فصار عام. لذلك الرسالة العملية مو فقط عندك أحكام شرعية، عندك أحكام شرعية ووظائف عملية. وظائف العملية مثل الاستصحاب، لذلك في بعض المسائل الشرعية تجد وأن هذا من الاستصحاب، والاستصحاب ما يعطيك حكم شرعي، يعطيك وظيفة عملية. راح أبين الفرق، شنو معنات الفرق بين الحكم الشرعي والوظيفة العملية. فإذا عندنا لمعرفة الموقف العملي نحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي أو معرفة الوظيفة العملية. فتحديده بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني وتعذر تعيين الحكم الشرعي. الضمار حط خط تحتها وحط مرجع الضمير إلى أي شيء يعود، لأن فهم العبارة وتوقف على إرجاع الضمار. وتعذر تعيين الحكم الشرعي، هذا الحكم المشكوك، مو وتعذر تعيين الشك وتعذر تعيين استحكام، بل تعذر تعيين الحكم المشكوك، يعني تعذر تعيين الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. كسرة تحت الراء، أدلة محرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. يحرز على المبني للمجهول، المحرزة اسم فاعل ويحرز اسم فعل مبني للمجهول. يحرز بها الحكم الشرعي، يعني هذه الأدلة تحرز الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون محرزا. شنو معناه يحرز؟ يعني يكشف. إذ يحرز بها الحكم الشرعي يعني يكشف بها الحكم الشرعي. فالأدلة المحرزة يعني الأدلة الكاشفة. الحكم الشرعي يكون مكشوفا عنه، يعني يكون محرزا. هذا الدرس القادم راح هذه العبارات بعد اشرحها مره ثانيه حتى ابين الفرق تماما بينهما في الدرس القادم ان شاء الله. بالادله المحرزه اذ يحرز بها الحكم الشرعي، وراح تلاحظون انه في الحلقه الاولى كثير من المطالب راح اكرر واكرر 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 حتى نستوعب هذه المصطلحات والمطالب. من تروح للحلقة الثانية بعد هذه المصطلحات واضحة في ذهنك، فلا تعترض ليش أنا قاعد أكرر العبارات، ليش قاعد أكرر المطالب، لأن قلنا الحلقة الأولى هي معرفة المصطلحات في المقام الأول، فلا بد من التكرار على الطالب حتى هذه المطالب تدخل في ذهنه، لأنه قابل للنسيان. إذا الطالب ما يستوعب هذه المطالب يدخل إلى الحلقة الثانية، هو ضعيف في الحلقة الأولى. إذ يحرز بها الحكم الشرعي، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني يعني الوظيفة العملية تسمى بالأدلة العملية او الاصول العملية او الادلة غير المحرزة، غير المحرزة. سمعت بعض الاشرطة بعض الاساتذة يقول محرزة ومحرزة نفس الشيء. الان بين الفرق انه محرز ومحرز نفس الشيء، اسم فاعل اسم مفعول يختلف الوضع. اذا صار عندي حكم شرعي وصار عندي وظيفة عملية، الحكم الشرعي يأتي من الأدلة المحرزة والوظيفة العملية تأتي من الأدلة غير المحرزة او ما يسمى بالأدلة العملية او الأصول العملية. الاول قد يسمى يكون نترك على المصطلح انا راح من ذهني على كل الدرس القادم تسترجع الأول يسمى بالأدلة الاجتهادية والثاني يسمى بالأدلة الفقاهية أو الفقاهتية. إذا قرأت في بعض الكتب أدلة اجتهادية يعني أدلة محرزة، أدلة فقاهية يعني أدلة غير محرزة، هي الأصول العملية. من بعض الفرق في الاصطلاح الأدلة المحرزة أدلة اجتهادية، أدلة العملية هي الأدلة الفقاهية أو الفقاهتية. نعم غير محرزة. لا راح أبين ليش سميناها محرزة، راح أبين ليش. غير محرز للحكم الشرعي لكن يعين الوظيفة العملية لأن الوظيفة العملية غير الحكم الشرعي. لا مطلوب من الأدلة أنك تكشف عن الحكم الشرعي.
الدليل
الثاني أنت ودك توصل للحكم الشرعي بس ما تقدر. لذلك نسميه غير محرز لأنه ما يكشف عن الحكم الشرعي، يبين لك وظيفة عملية. فمحرزة للحكم الشرعي غير محرزة للحكم الشرعي.
شنو وظيفة عملية؟
راح أبين في الدرس القادم إن شاء الله. هو يذكرون هذا، أذكر البعض أن الكتب الأصولية قد تذكر هذا، فتعرف الفرق بينهم. راح أبين بعد ما خلصت هذا الآن راح أعيده في الدرس القادم مع الأمثلة وتوضيح أكثر على هذه الفقرة. هذه الفقرة لا نصير فيها مجتهد تصل إلى درجة الاجتهاد في هذه الفقرة. في شرح العبارة انتبهوا، في شرح العبارة في الامتحان راح يبدكم فقرات من هنا تشرحها لي، تشرحها شرح تام كامل. اقرا الشريط واكتب الشريط عندك حتى الشرح يكون موجود عندك، لا تعتمد على الذاكرة، الذاكرة راح تنسى. اكتب تقريرات هذا الدرس كتبه لأن قاعد أضيف عليك بعض الأشياء اللي تنفعك فيما بعد في الحلقة الثانية. هناك بعد ما نشرح هذا الشرح التفصيلي لأنه موجود عندك. فقراءة هذا الكتاب مثل ما بعض الأشخاص يقولون روح اقرأ الحلقة الأولى في البيت، هذا البعض يقول ادرس الحلقة الثانية ولكن لا تدرس الحلقة الأولى مع أستاذ، روح اقرأ بروحك من البيت قراءة جرائد كأنه ما ممكن. شوف هذا الآن من درسين الآن فقط 3 صفحات على كتابي ماخذين، ما ادري على كتابي ممكن نص صفحة، نص صفحة تقريبا 3/4 صفحة. الآن هاي درسين فقط الكتاب قد نحتاج أظن في حدود ممكن 35 درس محتمل، والبعض قد يأخذ هذه الحلقة الأولى يدرسها في 20 درس ممكن يكون ناقص درس. أو البعض يقول ليش ما كان أحد الإخوان يحسب لي أنه الحلقة الثانية، أحد المشايخ كان الحلقة الثانية يحسب لنا يقول نقدر نخلصها خلال حسب لي في 24 درس، ما ممكن أصلا، كان يحسب على عدد الصفحات مو على الصفحات، احنا على المطلق شنو فيه، قد يكون عندك سطر يستغرق درس. على كل انا اخذت من وقتكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.